بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إيجاب الحد بقذف الزوج، وأن اللعان يسقطه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآية. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا: إنها موجبة. فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انظروها أو انظروها. فقال: انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. الحديث رواه الجماعة إلا مسلم والنسائية. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول القضايا المتعلقة بمسائل اللعان، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن اللعان يوجب الفسخ، وأن المتلاعنين لا يرجعان، يعني لا يعودان إلى عش الزوجية بعد اللعان أبدا، لأنه تفرقة، ولأن اللعان يوجب التحريم على التأبيد. هذا هو رأي الجمهور، وقد عرفنا رأي الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن اللذان يرى أن اللعان بمثابة الطلاق، فإن كان رجعيا فلهما أن يتراجعا، لكن هذا يتعارض مع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث جاءت النصوص كثيرة والأقوال مشهورة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأن لا يتراجع، وأنهما يفترقان على التأبيد. ثم انتقل إلى بيان أن الأصل في من يقذف غيره بالزنا أن يقام عليه الحد بما في ذلك الزوج، لكن الزوج استثني من هذا الحكم، ونسخ الأمر في حقه بأن أعطي بدلا من الحد أن يلاعن الزوجة بالأسلوب الذي شرعه الإسلام، يشهد أربع شهادات بالله إنه صادق فيما رماها به من الزنا، والخامسة يشهد فيها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبهذا يدرع عنها العذاب ولا يقام عليها حد، وبهذا يدرع عنه العذاب ولا يقام عليه حد الزنا، حد القذف ولا يقام عليه حد القذف. ثم يطلب منها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبهذا يدرى عنها عذاب الزنا وحد الزنا وهو الرجم. نعم. سيمر بنا أن في هذه القصة أنها تلكأت، لكنها بعد ذلك شهدت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر قولها ما دامت قد أشهدت الله فينبغي للإمام أن يصدق، وإن غلب على ظنه وتبين أنها لم تكن صادقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن مالك وزوجته أنها لما طلب منها أن تشهد أربع شهادات بالله شهدت، ولما ذكرت ووعظت ترددت ثم مضت وأكملت الشهادة. وهذه القصة كما مر بنا أنها ثاني قصة وقعت في الإسلام، حيث وقعت قصة القذف لعويمر العجلاني ولكعب بن مالك، لهلال بن أمية وهلال بن أمية أحد الثلاثة الذين جاء ذكرهم في قصة تبوك الذين تاب الله عليهم. هلال بن أمية قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشريك بن سحماء. وقد مر بنا أن هذا شريك ابن عم له، وأنه قذف امرأته به، يعني وجد شريكا عند امرأته يعاشرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: البينة، يعني لتقيمن البينة على دعواك التي ادعيت في أن فلانا زنى بامرأته، وإلا فالحد في ظهري، يعني وإلا فسيجلده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، لأنه قذف امرأة محصنة. ولما كان هلال بن أمية من أهل الصدق ومن الذين شهد الله لهم بالصدق ومن الذين تاب الله عليهم لصدقهم، قال هلال: يا رسول الله، كيف آتي بشهداء أترك المرأة في تلك الحال وأبحث آتي عن شهداء؟ هذا أمر يعني لا يمكن أن ينفذ ولا يمكن أن يعمله إنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزده على قولي البينة وإلا حد في ظهري، لأن هذه حدود الله فلا بد من تنفيذها وفق ما أمر الله. ولهذا وهنا أدركته رحمة الله، وكان ذلك ربما اعتبر كرامة لهلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، إذ نجاه الله من الحد بأن شرع له ولأمثاله حكما خاصا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل الله فيك وفي زوجتك قرآنا وفي صاحبتك قرآنا يتلى، وتلا عليه الآية وأمره أن يدعوها لكي يقيم بينهم حكم اللعان، ودعاهم، وقبل أن يجري حكم اللعان وعظهم صلى الله عليه وسلم وذكرهم وبين لهم أن عذاب الآخرة أشد وأعظم من عذاب الدنيا، وأن الفضيحة في الآخرة أعظم من الفضيحة في الدنيا، وأن الإنسان إذا ما صدق وتاب إلى الله فإن الحد كفارة له في الدنيا ولا يعاقب عليها في الآخرة. وبعد ذلك بدأ بالرجل فشهد بالله 4 شهادات: أشهد بالله أني صادق فيما رميت به فلانة من الزنا، يكرر ذلك 4 مرات، ثم يقول في الخامسة: وأن غضب الله عليه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهكذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وذكرها وخوفها في الله، ولما بدأت تقسم وتشهد أكملت الشهادات 4 ولكن الناس أوقفوها، ولكن الناس حاولوا أن يمنعوها من الاستمرار فيما تشهد به لغلبة ظنهم أنها غير صادقة. وقد تعثرت المرأة بما ذكرها به الناس وبما خوفوها، لكنها قارنت بين أمرين: أن تتحمل عذاب الآخرة على أن تفضح قومها، لأنها إن اعترفت بالزنا كانت تلك فضيحة لقومها، هكذا كانت ترى رضي الله عنها. وربما أيضا غلب على ظنها أنها تتوب إلى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولذلك آثرت السترة في الدنيا وأن تستر قومها وإن تعرضت لعذاب الله في الآخرة، لأن هذا العذاب وإن كانت تستحقه إلا أن رحمة الله وعفوه ومغفرته لعلها تشملها. ولهذا نقل أنها قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني بقية الدهر، لأنها لو اعترفت به يعني بالزنا لرأت في ذلك فضيحة. وأكملت الشهادات في اللعان. وبعد أن فرغا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وفي هذا يعني حث من النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالتوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص وعم الاثنين بالتحذير، وإن كان يغلب على ظنه أن الكاذب معروف، لكن هذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام حلمه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله ستر على المرأة وعلى الرجل، وما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفضح الفاعل بعد أن أقسم تلك الأيمان المغلظة وحلف بالله. نعم السؤال. نعم، لو أنكرت ورجعت وعبت في الخامسة ونكرت، يعني نكلت عن اليمين، فإن هذا فيه إثبات لها، إثبات عليها بأنها وقعت في الزنا، ولذلك يقام عليها الحد، لأن الحد لا يدرى إلا بتمام هذه الشبهة، وهي أنها تقسم أربعة أيمان وتشهد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: يعلم الله أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت، يعني المرأة، فشهدت تقول: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا. ثم لما أكملت الأربع، فلما كان عند الخامسة وقفوها، يعني استوقفها الناس وشددوا عليها وقالوا له: اتق الله واعلمي أن عذاب الله شديد وأن غضب الله عظيم، فقالوا لها إنها موجبة، يعني اليمين الخامسة توجب على صاحبها ما يستحقه من العذاب، لأن من حلف بالله وهو كاذب فيمينه التي تسمى باليمين الغموس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حلف بالله كاذبا فإن الله قد أخذ عليه عهدا أن يغمسه في نار جهنم. ولهذا سميت اليمين بالغموس لأنها تستوجب دخول النار. ولذلك حذر الناس هذه المرأة قال: فتلكأت أي ترددت، ونكصت أي تراجعت، حتى ظننا أنها ترجع يعني عن يمينها الذي حلفت. ثم قالت يعني وربما كان هذا القول في سرها أو قالت ذلك بصوت لا يسمعه الكل وإنما سمعه البعض: لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم. وهي قرينة تدل على أنها وقعت فيما رماها به. قال: فمضت يعني فاستمرت في شهادتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام اللعان بينهما وفرق بينهما وانتهى كل شيء، قال عليه الصلاة والسلام على سبيل العظة والعبرة للناس: انظروها، يعني انتظروا، انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين. وهذه صفة خلقية يكون ما حول العين يميل إلى السواد، كأن صاحبه قد اكتحل يعني وضع الكحل في عينه. إن كان جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين أي عظيمها، في إليته عظم وضخامة أكثر من العادة، خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء، لأن شريكا كان على تلك الحال وعلى تلك الهيئة، كان هذا من وصفه. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه كان أسمر اللون يعني أورق، يميل إلى السمرة أكثر من ابن عمه وهو هلال ابن أمية. قال: فجاءت به كذلك، أي فجاءت به على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد ودرع عنها الحد ما شهدت. وهذه وإن كانت قرينة لكن القرائن لا تكفي في إثبات الحدود، وإثبات الحدود تحتاج إلى إقامة البينة أو الإقرار. والمرأة قد أنكرت، والمرأة قد درعت عن نفسها الحد بأن شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فكان في ذلك درءا للحد. ولأن هذا الشبه أو هذا الوصف الذي جاءت به الولد ألا يحتمل أن يكون أن يكون هذا الولد نزع إلى آباء سابقين، لأن شريك ابن سحماء كما قالوا إنه ابن عم هلال، فقد يكون آباء هلال على هذا الوصف والولد قد نزع إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك. فقد جاءه رجل وقال: يا رسول الله، جاء رجل يشكو قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. يعني بعضها حمر وبعضها سود. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعها عرق. فقال له ولعل ولدك نزعه عرق. فما ينبغي للإنسان بمجرد اختلاف اللون أو مجرد اختلاف بعض الصفات أن يبادر وأن يتسرع في رمي المرأة بالزنا، وإنما ساغ لهلال أن يرميها لأنه رأى ذلك، ولأنه يعني غلب على ظنه، ولأنه أحس بأن امرأته يعني زنت مع شريك ابن سحماء، ولذلك أراد أن يتخلص من الولد وأن يمسح ذلك العار، وأعطاه الشارع الحق بما باللعان. فلما جاءت المرأة بهذا الولد على الشاكلة وعلى الصفة التي كرهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرهها الناس، قال لولا الأيمان التي حلفتها لكان لي معها شأن. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقافا عند حدود الله، لأن الله تعالى أنزل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، فأقام ما أمره الله به، وإن كان قد ظهر له من القرائن ما يغلب على الظن أن المرأة كانت كاذبة، لكنها لما حلفت بالله قبلنا منها اليمين، وإن لم تكن على الواقع. فهذا الحديث يدلنا على أن الحدود إنما هي أمور شرعها الله تعالى، وأن على النبي وأن على المؤمن وأن على الإمام أن يلتزم بهذه الحدود، وأن لا يخرج عليها، وأن لا يجتهد مع وجود النص. لكن لو لم يكن ثمة نص لساغ للإمام أن يجتهد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان التي حلفتها لكان لي معها شأن، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله، يعني من الحكم في أمر الزوجين، لكان لي ولها شأن. قال الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى منهم مسلما والنسائية. يقول الإمام الشوكاني معقبا على هذا الحديث قوله البينة أو حد في ظهرك، قال فيه دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف، وجب عليه حد القاذف، يعني أن يجلد 80 جلدة، كما جاء في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال وإذا وقع اللعان سقط يعني الحد، وهو قول الجمهور. قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أن اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط ولا يلزمه الحد، يعني إذا أثبت لاعن، ما أثبت يعزر لكن ما يقام عليه حد، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى شرع الحد، حد القذف لمن يرمي المحصنة. والحنفية في أصول مذاهبهم أنهم لا يقولون بالنسخ في مثل هذه الآية، لا يقولون بالنسخ، واعتبروا الآيتين كل آية مستقلة. فالآية الأولى حكمها في حق غير الزوجين. ولذلك إن لم يقم البينة يقام عليه الحد. وأما آية الزوجين فهم يرون أنها آية قائمة بنفسها، الله ما شرع فيها الحد. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، ولم يتطرق لذكر الحد. ولذلك قالوا إن أثبت لا عن، وإن لم يثبت فلا شيء، يعني لا حد عليه، يعتبر كذب نفسه أو يعتبر أن هذا من جراء الخصومة التي تقع بين الزوجين، أو أنه يستوجب التعزير ولا يستوجب الحد. لكن الذي عليه الجمهور أنه جرى نسخ، وهذا الذي يسمونه النسخ الجزئي، إذ الحكم بدأ في أول الآية حكما عاما يشمل الرجال سواء كان زوجا أو غير زوج، ثم إن الله تعالى نسخ الحكم في حق الزوج وبقيت الآية محكمة في حق غيرهم. هذا هو موجب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. نعم. يقول إذا تنازل المقذوف عن حقه، رجل قذف رجلا بالزنا وشكاه إلى الإمام، وبعد أن أثبت عليه قال أنا متنازل، هل له أن يتنازل؟ هذا سؤال يريد. الذي عليه الجمهور أن هذا حق له، إن تنازل فلا شيء. لكن بعض أهل العلم يقول لا، ما دام الأمر قد وصل إلى الإمام أصبح الحق حق الله، لأن الله هو الذي قدر أن من رمى غيره بالزنا إما أن يثبت ذلك وإلا يحد، فلما كان حقا لله ليس لصاحبه أن يتنازل. نعم. هذا حكم الله يطبقه سواء كان في بلد فيه الناس يعملون بالإسلام، ما دام هو مسلم في بلد يطبق حكم الله. إن كان ألقى الإمام، لأنه كثير من البلدان، كثير من الدول ما يسمونه بالأحوال الشخصية، نظام الأحوال الشخصية، يعني القضايا المتعلقة بين الزوجين من نكاح وطلاق ورضاع، يطبقون فيها أحكام الشريعة لكل أهل دين، فالمسلمون يطبقون لهم أو يطبقون في حقهم الأحكام الشرعية. فمثل هذا لو طالب باللعان يعطى حق اللعان. ونحن قلنا أساسا من قبل إن اللعان جائز وليس بواجب، وإذا كان الرجل استطاع أن ينهي العلاقة بينه وبين هذه المرأة بقواعد الشريعة الإسلامية دون اللجوء إلى الإمام فإن ذلك ممكن، إن ذلك ممكن، وإذا اضطر فيرفع أمره إلى الإمام. يتبقى المشكلة في قضية الولد، وقلنا نحن إن الشرع يعطي الرجل أن يحتفظ بالولد إذا أراد، كما مر بنا في درس البارحة أن اللعان لا يلزم منه نفي الولد على رأي الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان الجمهور يرون أن بينهما تلازم، اللعان يلزم منه نفي الولد. قال وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط ولا يلزمه الحد. قال والحديث وما في معناه حجة عليه، يعني على الإمام أبي حنيفة، لأن هذا أمر قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فنزل جبريل قال فيه التصريح بأن الآية نزلت في شان هلال يعني ابن أمية، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وقد أشار الإمام الشوكاني إلى الخلاف أن هلال ابن أمية أول من وقع له أمر اللعان، ثم بعد ذلك وقع لعويمر العجلاني فقرأ فطبق النبي صلى الله عليه وسلم على عويمر ما طبقه على هلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر لقد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن لا يعني أن هذا أمرا جديدا، وإنما المراد به أن مشكلتكما وأن قضيتكما لها حكم في كتاب الله. قال وقد تقدم الخلاف في ذلك. قوله إن الله يعلم إلى آخره قال فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان، كما يدل على ذلك قوله ثم قامت، فإن ترتيب القيام على ذلك مشعر بما ذكرنا، يعني إن النبي وعظهم قبل أن يجري اللعان. والذي يظهر أن الإمام عليه أن يعظهم قبل اللعان وأيضا يذكرهم بعد اللعان، كما قال صلى الله عليه وسلم لهم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب. قال لأن الصيغة الأولى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهما قبل اللعان تختلف عن هذه الصيغة، حيث جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم ووعظهم وقال لهم إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فهذه الصيغة تشعر بأنه وعظهم قبل إجراء اللعان، والصيغة الثانية تدل على أنه وعظهم بعد ذلك. يقول إذا قذف الزوج زوجته بالزنا وعجز عن شهود عن الشهود وأقيم عليه الحد، فهل تبقى علاقة الزوجية تبقى له مع زوجته أم ماذا؟ الجواب نعم، إذا عجز عن إثبات ذلك ورفض أن يشهد 4 شهادات يجري معنى أنه أكذب نفسه، فالإمام يقيم عليه الحد. لكن للمرأة أن تطلب فسخ الطلاق، وإلا فالأصل إنه لا يقع طلاق، لأنه بمثابة من كذب عليها أو تعدى عليها بظلم وجوزي على ظلمه، فتبقى يعني العشرة الزوجية باقية، وإنما تفصل العشرة الزوجية إذا أقام اللعان. نعم. قال قوله وقفوها أي إشارة أي أشاروا عليها بأن ترجع وأمروها بالوقف عن تمام اللعان حتى ينظروا في أمرها فتلكأت وكادت أن تعترف، ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل مخافة من العار، لأنه يلزم قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حد الزنا. ولا شك إنها يعني أخطأت فيما قدرته، فإن عذاب الآخرة أشد. قال وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ من أحد الزوجين والتكلم بما يدل على صدق الآخر دلالة ظنية لا يعمل به، لأن هذه حدود ولا بد أن يكون فيها الإقرار صريحا، بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب إن كان الزوج يعني إن كان من الزوج، أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة يعني أن تعترف بأنها وقعت في الزنا. قوله أنظروها فإن جاءت به إلى آخره، قال به دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان، وقد وقع في البخاري التصريح بذلك. قال وسيأتي التصريح به أيضا في باب ما جاء في اللعان على الحمل. قوله أكحل العينين، قال الأكحل الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلا. قوله سابغ الإليتين، قال بالسين المهملة وبعد الألف باء موحدة ثم غين معجمة أي عظيمهما. قوله خدلج الساقين، قال بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين والذراعين. قوله فجاءت به كذلك، قال في رواية البخاري فجاءت به على الوجه المكروه، وفي أخرى له فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال وفي ذلك روايات أخرى ستأتي. قوله لولا ما مضى من كتاب الله، قال في رواية البخاري من حكم الله، والمراد أن اللعان يدفع الحد عن المرأة، ولولا ذلك لا أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها الحد من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذي رميت به. قال ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، أما إذا نزل الوحي فلا يتعداه، يعني قطع الاجتهاد وعمل بما نزل عليه أو بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر وهو أنها ولدت على الصفة غير المحبوبة. ثم قال رحمه الله باب من قذف زوجته برجل سماه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه ان هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان اخا البراء بن مالك لامه، وكان اول رجل لاعن في الاسلام يعني هلال. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قطئوا العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحلا جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء. قال فأتت به، قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. الحديث رواه أحمد والنسائي. قال وفي رواية أن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك، يردد ذلك عليه مرارا. فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل ليعلم أني صادق أني لصادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد. فبينما هم كذلك إذا نزلت، وبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم الآية. قال وذكر الحديث، قال الحديث رواه الإمام النسائي. هنا أعاد الإمام المجد بن تيمية رحمه الله حديث هلال بن أمية، لكن إنما أعاده لفائدة وجدها غير الفائدة الأولى، وهي أنه يجوز للرجل إذا قذف امرأته أن يسمي المقذوف، أن يسمي الرجل، وتسميته لا تعتبر غيبة، لأن هذه مسألة دعوة، وهذه مسألة تحتاج إلى مقاضاة، فلا بد من تسمية من رميت به المرأة. إن عرف ذلك يسميه، لكن تسمية هذا الرجل لا أثر لها إلا إذا نكلت المرأة واعترفت بالزنا، فإنها في هذه الحال إن اعترفت بالزنا يسأل هذا الرجل، فإن اعترف أقيم عليه الحد، وإن أنكر فلا شيء عليه. وهذا مثله ما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه، في قصة العسيف، كما جاء في قصة العسيف، رجل كان استأجر عسيفا خادما يخدم عنده، فزنى بامرأته، ثم تقاضى هذا الرجل مع أبي الزاني، لأن أبا الزاني أخبر بأن ولده سيقتل وأنه سيرجم لأنه زنى بامرأة محصنة، ولذلك افتدى ولده بأن دفع بعض الأموال مقابل أن لا يقتل. ثم علم والد الزاني بأن ولده ليس حده القتل، وإنما حده أن يجلد 100 جلدة، ولذلك استكثر دفع المال، فجاء ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني هذا كان عسيفا عند فلان، وإنه زنى بامرأته، وإنه قيل لي إن على ابني الرجم، فافتديته بكذا وكذا من المال، ثم قيل لي إن ابني إنما عليه الجلد. فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قضى بينهما، أرسل رجلا اسمه أنس أو أنيس، وقال له: فاذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومفهومه أنها إن لم تعترف فلا شيء عليها، فاعتراف أحد الطرفين لا يلزم منه إقامة الحد على الطرف الثاني إلا إذا أقر واعترف، فإن نكص ونكل فلا شيء عليه. بل إن من أهل العلم من يرى أن من أقر بالزنا يقام عليه الحد ولا يسأل عن الطرف الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغامدية وأقرت بالزنا، ولما جاء ماعز رضي الله عنه وأقر بالزنا تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر أربعا، وبعد ذلك أقام عليه الحد ولم يسأله من التي زنى بها، ولم يطلب هذه المرأة التي زنى بها، وكذلك لم يطلب الغامدية أن تحضر له من زنى بها. نعم.
ما أدري ما أتقنت الحجارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه،
قال لهم ألا تركتموه، يعني لعله يكون نكل، لكن الظاهر أن ماعز إنما فر لما لما أثخنته الحجارة، إيه؟ ولكنه لم ينكر، يعني ما لام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تابعوه وأجهزوا عليه، ها؟ لأن هذا حد، لكن قال أهل العلم لعله يكون نكل، ولذلك قالوا من أقر بالزنا إذا رجع يقبل رجوعه، بخلاف من أقيم عليه البينة فإنه لا يقبل فيه الرجوع. نعم.
ثم بعد ذلك اعترف الرجل وأنكر
ما فهمت السؤال. يعني رجل وجد مع امرأته رجلا، ايوه، نحن الان الرجل الذي اذا وجد مع امرأته رجلا، هذا الرجل له ان يطلب ويلاعن المرأة، فإن اعترف الرجل بالزنا يقام عليه الحد، من اعترف يقام عليه الحد، ومن أنكر فالمرأة هنا أنكرت والشارع أوجب في حقها اللعان، فإن لاعنت دفع اللعان تهمة إيه؟ تهمة الزنا، والله أعلم. قال وعن أنس، هذا الحديث يقول فيه وعن أنس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا، يعني هذا أخا للبراء بن مالك لأمه. من الذي كان أخا للبراء بن مالك لأمه؟ الظاهر أنه هلال بن أمية، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، لأن الضمائر كلها تعود إليه. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيضا، أبيض يعني اللون، سبطا يعني شعره مسترسل وليس جعدا، لأن الشعر السبط يقابل الشعر الجعد، قال سبطا قضيء العينين، يعني أبيض العينين ليس فيها ذلك الأسوداد الذي يشبه الكحل، فهو لهلال بن أمية، لأن هلالا كان على ذلك الحال. وإن جاءت به أكحل يعني العينين، جعدا يعني جعد الشعر، شعره أجعد، حمش الساقين أي ممتلئهما، فهو لشريك بن سحماء لأنه يشبهه. قال يعني أنس، فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، يعني على صفة شريك بن سحماء. قال الحديث رواه أحمد والنسائي، وفي رواية إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك. والحديث هنا مختصر لأنه مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاور هلال بن أمية، وأن هلالا يعني كان يستغرب كيف يأتي بأربعة شهداء ويترك المرأة يعاشرها ذلك الرجل. قال يردد ذلك عليه مرارا، فقال له هلال: والله يا رسول الله إن الله عز وجل لا يعلم أني صادق، ولا ينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد. ولما كان يعني هلال صادق، الله سبحانه وتعالى نجاه، والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا كان هذه من، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.